بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرًا ونذيرًا، وداعٍ إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا اليوم هو اليوم 19 من شهر رمضان في عام 1436، وغدا هو اليوم 20، وبعده 21، وهو أول أيام العشر. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأوسط من رمضان في أول أمره، ثم استقر اعتكافه في 10 الأخير منه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأوسط من رمضان، فلما كان في صبيحة يوم 20 قال: من كان معتكفاً فليعتكف 10 الأواخر، فإني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، في رواية: ثم نسيتها، وإني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. فمن كان معتكفاً فليعتكف 10 الأواخر من رمضان. دل الحديث على أن الاعتكاف يشرع في 10 الوسطى من رمضان، وأفضله وآكده في 10 الأخير، لأنه الفعل الذي داوم عليه صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته. وكل سنة فعلها صلى الله عليه وسلم وداوم عليها فإنها تسمى عند العلماء بالسنة المؤكدة. والسنن على ضربين: سنن مؤكدات وسنن غير مؤكدة. من السنن المؤكدة صلاة الوتر، ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن يترك صلاة الوتر فلا يصليها، فقال: أرى أنه رجل سوء لا تقبل شهادته. ووجه ذلك أنه داوم على ترك شيء داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. من السنن المؤكدة ركعة الفجر القبلية، وهما ركعتان خفيفتان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ومن فيها. من السنن المؤكدة الرواتب القبلية والبعدية، وعدتها 12 ركعة. من السنن المؤكدة أيضا الاعتكاف في 10 الأخير من رمضان، وهكذا ما فعله عليه الصلاة والسلام مستمرا عليه حتى مات، فهي سنة مؤكدة. ولهذا في سنة من السنوات اعتكف عليه الصلاة والسلام في 10 الأخير، فرأى في آخر المسجد قببا، أي خياما صغيرة منصوبة، فقال عليه الصلاة والسلام: لمن هذه؟ قالوا: لأمهات المؤمنين. فترك الاعتكاف تلك السنة وقضاه من شوال. وهذا شأن السنن المؤكدة. ولهذا الوتر إذا فات الإنسان في ليله استحب له أن يقضيه شفعا بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال. ما هو الاعتكاف وما معناه وما حقيقته؟ الاعتكاف هو لزوم الشيء، ولهذا قال الله جل وعلا: والهدي معكوفا، أي ملزوما لأجل هذا النسك، ينحر في الحرم في وقته ومكانه الذي حدده الشارع. فمكانه الحرم، ووقته من يوم العيد بعد انقضاء صلاة العيد. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وعند الفقهاء الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة، ليس الاعتكاف أن يلزم بيته، وإن كان يسمى هذا اعتكافا في اللغة لكنه في المعنى الشرعي ليس بالاعتكاف، إنما هو لزوم مسجد لطاعة. أصل الاعتكاف سنة مؤكدة، لكن متى يكون الاعتكاف واجبا؟ يكون الاعتكاف واجبا إذا نذره الناذر على نفسه، ولهذا قال الله جل وعلا في مدح المؤمنين: يوفون بالنذر، أي نذر العبادة، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. في قول الله جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، أي كان وقت إنشاء نذره في الجاهلية قبل الإسلام، قبل أن يسلم عمر، فقال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فأمره بالوفاء بالنذر. الاعتكاف لله عبادة، والاعتكاف لغير الله جل وعلا عبادة شركية، وكان المشركون يعتكفون. أين يعتكفون؟ عند معظميهم، عند مقاماتهم، عند أشجارهم التي يعتقدون فيها. ولهذا جاء في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وحنين هي غزوة أوطاس، غزو الطائف، غزو ثقيف، وكانت بعد فتح مكة في شهر شوال. قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، في رواية: ونحن حدثاء عهد بجاهلية. وكان مسيره عليه الصلاة والسلام إلى الطائف من جهة السير الكبير. قال: فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها أسلحتهم رجاء البركة ولتمضي الأسلحة، يقال لها ذات أنواط. فجاوزناها فمررنا بسدرة أخرى فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لقرب عهدهم من الشرك، لم تتصفى قلوبهم بعد من علائق آثار الشرك، فقالوها من باب حسن الظن، وكما يقال من حسن النية، لا اعتقادا أن الشجر ينفع أو يضر، ولكن تقليدا ومشابهة. ولهذا من أصول الاعتقاد في علاقة المسلم بغيره النهي عن تقليدهم، لأنه إذا قلدهم في الظاهر أفضى ذلك إلى أن يقلدهم في الباطن وفي اعتقاده، فسدت الشريعة هذا الباب وحسمته. والأصل فيه حديث جابر عند أبي داود يقول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن. وكان شأنه في كل أمر عظيم أو يقدح في حق الله عز وجل على عبيده بالتوحيد أنه يكبر الله ويسبحه تعظيما لله وتكبيرا له عما طلبه الناس أو طلبه بعض الناس مما يقدح في حقه وفي تعظيمه. قال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. وقوله إنها السنن أي تسيرون على سنن من كان قبلكم، وهذا مما يدل على صدقه عليه الصلاة والسلام ومن دلائل نبوته، فإنه يخبرنا بالخبر فيقع كما أخبرنا. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. سننهم يعني هديهم وطرائقهم، حذو القذة بالقذة، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: نعم. وشبه دقة المتابعة والتقليد لهم بدخول جحر الضب، مع أنه أنتن الجحور وأعوجها وأعمقها، جحر الجربوع مستقيم، ولهذا له مدخل له مخرج، المخرج يسمى النافقة، يضرب رأسه ثم ينطق منه. أما جحر الضب فهو عميق ومعوج، وفيه الحيايا والعجارب وذوات السموم. لو وجد من اليهود والنصارى من يدخل جحر ضب لكان من هذه الأمة من يفعله. وجاء في غير الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو وجد فيهم من يأتي أمه علانية لصار في هذه الأمة من يأتي أمه علانية. وهذا من شدة الاتباع، وقد وقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، كيف لا وهو الصادق المصدوق الذي يبلغ عن الله. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. ما قالت بنو إسرائيل لموسى؟ لم تجف بعد أرجلهم من اليم الذي أغرق الله به عدوه وعدوهم، فمروا على قرية للمشركين لهم أصنام يعبدونها، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ومن لطائف الاستدلال في هذه الآية من سورة ألف لام ميم صاد الأعراف قصة تروى عن الشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أنه لما رحل إلى المدينة يطلب العلم وكان عمره 16 سنة، درس في المدينة على عالمين كبيرين، على عالم النجدي وهو الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن سيف النجدي الفرائضي الفرضي المشهور، ودرس على عالم من علماء السند وهو الشيخ محمد حياة السندي. وقف مرة الشيخ محمد مع شيخه حياة السندي أمام واجه قبر النبي عليه الصلاة والسلام، والشيخ قد ناهز البلوغ 15 أو 16 سنة، سمع الشيخ محمد وشيخه الناس يستغيثون بالنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله مدد، يا رسول الله هب لي ولد. فسأل الشيخ تلميذه: ما تقول في هؤلاء؟ فقال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، في صرفهم حق الله بالدعاء صرفوه لغيره، عدلوا عن حق الله بالتوحيد فوجهوه لغيره. والله جل وعلا تمدح بقوله في أول الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، عدلوا عن حق الله فصرفوه لغيره. يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه: فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. فلما انتهوا رضي الله عنهم عن هذه الطلبة لم يحاسبهم الله بها، حيث نبهوا فتنبهوا، ووعظوا فاتعظوا، ونصحوا فانتصحوا. وهكذا المؤمن إذا نبه وذكر يتذكر ويرتدع، ولو كان ما طلبه كفرا فإنه بانتهائه عنه يكون هذا الانتهاء عنه إقلاع منه. هذه هي عبادة العكوف الشركية في قول أبي واقد: ويعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم، أي يمكثون عند هذا المكان الذي يعظمونه رجاء البركة ورجاء أن يحقق لهم ما أرادوا. والعكوف الشركي ما أكثر انتشاره الآن، في عكوف كثير من الناس عند المقامات والقباب والأضرحة والمزارات يرجون من أصحابها النفع والضر والبركة وتحقيق مراداتهم، هذا العكوف الشركي. من الاعتكاف الشركي اعتكاف يقع به بعض الشبيبة وبعض الناس، وقد يكون في مسجد الله الحرام، وقد يكون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون في غيرها. كيف ذلك؟ يعتكف رياءً لا توحيدا وعبادة. يعتكف ليمدح باعتكافه، يعتكف لأن أصحابه اعتكفوا فاعتكف معهم لئلا يفقد أو لئلا يعاب أو لئلا يعاتب بأنه ترك الاعتكاف معهم، لأنهم خبرة واحدة وصحبة واحدة فيشاكلهم ويشاكلونه. ولهذا خشي علينا صلى الله عليه وسلم الرياء خشية عظيمة شديدة أشد من خشيته علينا فتنة المسيح الدجال، مع أن فتنة المسيح الدجال هي أعظم الفتن وأفظعها وأشنعها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، لكنه خشي علينا فتنة الرياء وشرك الرياء أعظم من مخافته علينا فتنة المسيح الدجال. لما؟ مع أن فتنة المسيح الدجال يا أخواني تورث الكفر الأكبر المخرج من الملة، والرياء يسيره شرك أصغر وكثيره شرك أكبر، لأن الدجال لا يضر إلا من خرج عليهم في زمنه، وقد ينجو من ينجو من عباد الله المؤمنين الموحدين. أما الرياء فلا يكاد يسلم منه أحد إلا من ثبت الله جنانه وأيد بالحق قلبه وأركانه. الأمر الثاني أن الرياء يسري إلى النفوس وقد لا يلقى له بالا كما يلقي بعض الناس بالا للدجال، ولهذا جاء في السنن قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الرياء. وفي رواية قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، قد يقرأ القرآن ويزين صوته بالقرآن لأنه يسمع، يرتله لأنه يلحظ منه، فتكون عبادته بالقراءة وتزيين صوته به لأجل أن يثنى عليه ولأجل أن يمدح، وهذا الرياء. وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا يوم القيامة للمرائين: اذهبوا فخذوا جزاء أعمالكم عند من كنتم تراؤونهم في الدنيا. الاعتكاف لله عبادة، والاعتكاف لأجل أن يمدح ويثنى عليه لغير الله عبادة وهو رياء، فيسيره يحبط العمل وكثيره يحبط جميع عمل الإنسان. يسير الرياء يحبط العبادة التي صاحبها، رأى في صلاته حبطت هذه الصلاة، رأى في اعتكافه حبط هذا الاعتكاف، وكثير الرياء يحبط جميع الأعمال لأنه شرك أكبر يخرج من الملة. يبقى الاعتكاف العبادي لله عز وجل أن يلزم المسجد طاعة لله قربة لله خلوة بربه سبحانه وتعالى. ومن حكمه العظيمة أن من اعتاد رتما معينا في حياته جاء في الاعتكاف تغيير هذا الرتم الذي اعتاده وألفه في حياته ليخلو بربه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه مسارعة لخلوته بربه. وفيها دليل على مسألة يكثر عنها السؤال، وهي أن من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين، هل معناه أنه يقعد في مصلاه لا يتعداه أو جميع المسجد له مصلى؟ جميع المسجد له مصلى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتكف صلى في المسجد ثم دخل معتكفه، ومعتكفه في مؤخرة المسجد، دل على أن جميع المسجد للمصلي مصلى، بخلاف من صلى في بيته أو المرأة إذا صلت في بيتها فإن مصلاها موضع صلاتها. والحديث في الاعتكاف وتفاصيله وأحكامه له ذيول وله اتصال إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خاصة لوجهه لا حظ فيها لأحد غيره، وأن يستعملنا في طاعته ويحاذرنا أسباب سخطه وعقوباته، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. إلى ما تيسر من أسئلتكم. يقول: عندي ولد يعمل في شركة سعودة ويأخذ 1500 ريال، ويعمل في الشهر مرة واحدة أو في الشهر مرتين، وصاحب الشركة مسامحه ومحلله، هل يأخذها وتكون حلالا له أو يتصدق بها على الفقراء إذا كانت حرام؟ لا هذا ولا هذا، فإن هذا المال كسب محرم، وهو المسمى عند الناس في العرف الدارج الآن بالسعودة، وصاحب الشركة ما سامحه وحلل عشان سواد عيونه، عشان أخذ البطاقة ورفع فيها نفسه من النطاقات الحمراء إلى النطاقات الخضراء، فهو بهذه الطريقة مستفيد منه، ودعوى أنه سامحه عن العمل لأنه ما أراد توظيفه، إنما أراد أن يأخذ اسمه ليكون قد عين أو وظف سعوديا كما ألزمهم به ولي الأمر من خلال وزارة العمل. فنظام السعودة عند الشركات نظام حرام، أي أن يوظف السعودي توظيفا وهميا ويعطيه عليه راتب، سواء كان ذلك في أوساط النساء أو في أوساط الشباب، لأنه كذب ولأنه غش ولأنه احتيال على ما سنه وأمر به ولي الأمر. طيب، هذا الذي أخذ هذه الرواتب لا تباح له، فيجب عليه أن يتخلص منها، هذا واحد، وأن يحذف اسمه من هذه الشركة التي وظفته توظيفا وهميا لا حقيقيا، توظيف وهمي حتى يأخذ اسمه ورقم سجله المدني وبطاقة أحواله ليوهم الجهة الرقابية في الدولة أنهم وظفوا سعوديين أو سعوديات، وكون صاحب الشركة رضي بذلك وحلل وسامح ليس له في هذا أي أثر، والله أعلم. يقول: هناك سنة مهجورة وهي ذبح الهدي في العمرة للمعتمر في غير الحج. نعم، هذه من السنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له في الهدي 3 سنن. السنة الأولى أنه يسوق الهدي معه إلى حجه، وما حج صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، وساق فيها الهدي. من أين ساقه؟ ساقه من الحل إلى الحرم، هذه سنة. السنة الثانية أنه يسوق الهدي مع العمرة، لما؟ تعظيما لله جل وعلا بالذبح له في حرمه، وإطعاما للعمار والزوار وقاصدي هذا البيت، هذه سنة في عمرته، ولهذا اعتمر عليه الصلاة والسلام وساق معه الهدي وقلده وأشعره. ثمة سنة ثالثة أنه يسوق الهدي من المدينة إلى مكة بغير حج ولا عمرة، ليذبح الهدي أين؟ في مكة. والهدي الذي ساقه وأرسله مرة غنم ومرة إبل، تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرسل به من المدينة إلى مكة ليذبح في حرم الله تعظيما لله، ويطعم به زوار وقصاد هذا الحرم. والسنن المهجورة كثيرة يا أخواني، لكني أعجب، وكما قال الأول: ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. من يتتبع هذه السنن المهجورة ويهمل السنن المؤكدة، حتى ما يكون الكلام عاما أمثل له بمثالين. من السنن المؤكدة السواك عند الوضوء وعند الصلاة، هذه سنة مؤكدة. هناك من يعتني بالسنن المستحبة أو التي قل العمل بها ويهمل السنن المؤكدة، هذا اضطراب وازدواج، وهو باب خفي يدخل معه الشيطان، يلج معه الشيطان إلى قلب الإنسان ليكون عمله رياء بدعوى أنه أظهر هذه السنة المهجورة. كذلك يا أخواني، من السنة المؤكدة صلاة ركعتي الفجر أين؟ في البيت. نافلة الفجر القبلية يصليهما في البيت ويضجع بعدها اضطجاعة. رأينا من بعض الناس في الحرم يصلي ركعتين ثم يضجع يتفنقس قدام الناس، يقول: أنا آتي بالسنة، لضعف علمه وضعف فقهه ما أصاب السنة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضطجع هاتين الركعتين في المسجد ولم يصليهما في المسجد وأيضا لم يضطجعهما في المسجد، وإنما كان ذلك في بيته. فمن أراد الحرص على السنن يبدأ بالمؤكدات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهن، ثم السنن غير المؤكدة، والله أعلم. هذا يقول: عند دخولي لمكة وأنا محرم اضطررت لوضع عباءة ابنتي على يدي وعلى صدري لأني لبستها بالمقلوب، وذلك حتى لا يوقفني رجال الأمن لأنهم يحجزون السيارات وأنا محرما، فهل علي شيء؟ أولا عليك شيء بالحيلة، وطاعة الله ما تحصل بالحيل واللف والدوران. تبي طاعة الله عز وجل اسلك دروبها على وضح النقاء من غير لف ولا دوران، كالذين يأتون للحج ثم إذا جاءوا مراكز التفتيش لفوا وداروا أو كذبوا ودلسوا حتى يحج. هو حاج حاج، بالطيب حاج ولا بالغصب حاج؟ طاعة الله ما تحصل بمعصيته. وهذه فيها مدخل آخر، أنه خشي رجال الأمن أعظم من خشيته ربه، ولهذا قد يقع في المحظور يلبس مخيطا يغطي رأسه حتى يتجاوز هؤلاء، فكأنه عظمهم واهتم لهم أشد من تعظيمه ربه جل وعلا الذي حضر عليه حال الإحرام أن يلبس مخيطا. وما يضرك لو حجزوا سيارتك حتى تأتي بعمرتك ثم بعدها فأنت تخرج السيارة من الحجز، لكن خلاف مألوف الإنسان شديد على قلبه وعلى نفسه. ولو كان معه أولاد، لما حجزوا السيارات هيئوا الحافلات التي تنقلكم من المواقف الحجز إلى الحرم ثم تعيدكم مرة أخرى، ولا غضب في ذلك. هذا يقول أنه وضع عباءة ابنته على يديه وعلى صدره، إن كان وضعه موضعا مثل المنشفة فهذا ليس محظورا من المحظورات، لكنه إثم في نية الحيلة وقصد الاحتيال. أما إذا كان لبسها عليه على أردانه على كتوفه فهذه معصية لله، بأنه لبس لباسا لا يليق إلا بالمرأة، وهي عباءة المرأة وبشت المرأة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. فعلى كل حال الواجب عليك التوبة، وإن كنت لبستها على هذه الصفة فهذا فيها توبة وفيها محظور، وإن كنت وضعتها فقط وضعا على صدرك وعلى يديك فهذه حيلة وفيها التوبة إلى الله جل وعلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم.